بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع القواعد العظيمة في أسماء الله تعالى الحسنى وفي صفاته العلى. ومن القواعد الهامة في هذا الباب أنه يلزم في إثبات الصفات الحذر من أمرين عظيمين. الأول التمثيل، وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى إنما هو مماثل لصفات المخلوقين، ولا شك بأن هذا أمر محرم وباطل. فالله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والثاني التكييف، وهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا أيضا اعتقاد باطل دل النص والعقل على بطلانه وعدم جوازه، بل هو محرم وإلحاد في أسماء الله تعالى الحسنى وفي صفاته العلى. كذلك من القواعد في هذا الباب العظيم فيما يتعلق بالأسماء والصفات أن صفات الله تعالى كما ذكرنا كثيرا توقيفية. وحينما نقول توقيفية أي لا مجال للعقل فيها بوجه من الوجوه، ولا يجوز القياس فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. وبالنسبة لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة تكون بثلاثة أوجه. الوجه الأول التصريح بالصفة، مثل صفة الرحمة وصفة القوة وصفة اليدين وصفة الوجه مثلا، هذه كلها مما جاء التصريح بها في نصوص القرآن والسنة. الثاني التضمن، تضمن الاسم لهذه الصفة، فمثلا اسم الغفور يتضمن صفة المغفرة، مثلا اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، وهكذا. أيضا التصريح بفعل أو وصف دال عليه، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا، مع استصحاب ما ذكرت في القاعدة السابقة من عدم التمثيل وعدم التكييف، وإنما نثبتها كما أثبتها الله لنفسه في كتابه كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا جددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، بالنسبة لبيع الذهب، يقول إذا كان عن طريق الأونلاين، فيقول فضل الشيخ إذا كان القبض لا يكون مباشر بحيث يتم تحويل المبلغ خلال ساعات أو حد أقصى يقول 3 أيام، هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، بالنسبة لبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فإنه يشترط لصحتها شرطان: التماثل والتقابض. التماثل يعني من حيث الوزن، والتقابض أن يكون في مجلس العقد. وأما إذا كان الشراء عن طريق النقود، وهي مثلا سواء كانت بالماستر كارد أو أي نوع من أنواع البطاقات أو الكاش ما يسمى بالكاش، فإنه يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض. فإذا كان البائع أو إذا كان المشتري لا يستلم الذهب إلا بعد 3 أيام أو العكس، أو بعد يومين أو بعد يوم أو بعد نصف نهار أو بعد كذا، فهذا ربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، جاء في الوز زبيب الزبيب، قال: يدا بيد هاء بها. ولذلك يجب التقابض في مجلس العقد. وأما هذا التأخير الذي ذكره الأخ السائل فإنه يجعل المسألة ربوية.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88. المشاركات عبر تويتر شارت راديو. أيضا هنا فضل الشيخ يقول في صلاة العصر، يقول في الركعة الثالثة الإمام جلس للتشهد ونبه، وبعد ذلك قام وأكمل الصلاة ثم سجد للسهو بعد السلام، هل هذا الفعل صحيح أو يكون السجود قبل السلام؟
الحمد لله، عموما ما فعله الإمام من قيامه للإتيان بالركعة الرابعة هذا هو الواجب. الأمر الثاني ما يتعلق بمحل سجود السهو، فإن فيه خلافا طويلا بين أهل العلم، فمنهم من يجعله قبل السلام مطلقا، ومنهم من يجعل سجود السهو بعد السلام مطلقا، ومنهم من يجعل النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام، ومنهم من ينظر في الحالات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويجعل سجوده على وفقها. والصورة التي ذكرها الأخ السائل اجتمع فيها أمران: نقص وزيادة. أما النقص فلكونه جلس، وأما الزيادة فلكونه أتم صلاته وعد هذا الجلوس قدرا زائدا عن الصلاة بسبب النسيان. ولذلك من أهل العلم من يذهب إلى أنه يسجد بعد السلام لاجتماع النقص والزيادة فيغلب الزيادة، ومن أهل العلم من يرى بأن هذه الصورة من الصور التي يسجد فيها الساهي قبل السلام، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ، يقول: حكم إسقاط الحمل لعمر أقل من 40 يوما برضا الزوجين.
الحمد لله، الأصل أن لا يتعرض الزوجان إلى الحمل من حيث الإسقاط، وإنما الواجب عليهما أن يرعيا هذه النطفة حتى تستكمل نسمة ويكون لهما الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن نص الفقهاء على أنه يجوز إلقاء هذه النطفة قبل 40 بدواء مباح، بحيث لا يترتب على الأم ضرر ما دام أن هناك حاجة لإسقاط هذه النطفة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول: أنا من إمارة الشارقة، ويقول يوميا أذهب إلى أبو ظبي، يقول وأعود، يقول للعمل، فيقول في الطريق أجمع وأقصر الصلاة، لكن في بعض الأحيان يقول أصلي العصر مع الظهر وأصل قبل صلاة العصر إلى البيت، هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، ما دمت مسافرا وأوقعت صلاة العصر في حال سفرك ثم رجعت وأدركت الوقت فإنك قد صليت بنص شرعي ولا حاجة لإعادة الصلاة. فإذا خشيت أن الناس يتهمونك أو مثلا يقولون فلان ما يصلي أو رأوك وأنت داخل، فالأفضل أن تصلي معهم وتكون لك نافلة. وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى ثم التفت بعد الصلاة فوجد رجلان خلف الصفوف لم يصليا، فأمر بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما يعني من الخوف، فقال لماذا لم تصليا معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما مسجد قوم فصليا معهم فإنها لكم نافلة. والمعنى الإنسان إذا كان يخشى أن يترتب على ذلك إساءة ذنبه فالأفضل أن يصلي مع الناس وتحسب له نافلة والفريضة وقعت في السفر.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فاذكروني أذكركم، فيقول هل يجوز أو يسأل فصيح عن معنى الآية، يعني فاذكروني أذكركم، معنى أن الله عز وجل يذكر عبده.
الحمد لله، نعم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عفوا، هذه الآية فيها بيان أن هناك من شرط ومشروط، فمن ذكر الله ذكره الله. قد جاء في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، وجاء أيضا في الحديث الآخر أنا عند حسن ظن عبدي بي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ذكرته في ملأ خير منهم. والمعنى بأن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل ذكره الله، فذكره لله في نفسه يذكره الله عز وجل في نفسه، وذكره لله في ملأ كان يكون في حلقة علم أو درس ذكر مثلا أو مجلس مجالس الذكر، فالله جل وعلا يذكره في الملأ. المقصود بالملأ هنا الملائكة، في مقابل الملأ من الإنس الملأ من الملائكة يذكر الله عز وجل عبده فيه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يسأل الشيخ أيضا عن معنى قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
الحمد لله، هذه القاعدة من القواعد العظيمة في الشريعة وفي الفقه، أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه تجري في مسائل شتى فيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالعادات وأيضا فيما يتعلق بكثير من الأحكام الشرعية. فما لم يرد فيه نص من قرآن أو سنة وإنما تعارف الناس عليه فهو كالمشروط. فإذا ما جئنا إلى أصل القاعدة، القاعدة يقول العلماء العادة محكمة وأيضا العرف له اعتبار، ويفرعون على هذا من جملة القواعد هذه القاعدة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا يجعلونه في الغالب في أبواب المعاملات وفي أبواب النكاح يعني في مسائل العقود. فإذا تعارف الناس على مسألة معينة لم يأتي نص في الكتاب والسنة بمنعها أو بالإذن بمثلا الحكم فيها، فالأصل الجواز خاصة في المعاملات والعادات، الأصل الجواز لأن العادات والمعاملات الأصل فيها الحل والجواز. نعم،
بارك الله فيكم شيخ. معنا هذه المكالمات، أخ محمد فضل.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك كنت حابب بس أسأل على حاجة في سورة قاف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ألقي في جهنم كل كفار عنيد. كلمة جهنم جاية منصوبة، يعني المفروض ان هي جاية بعد حرف جر طبقا لقواعد اللغة، المفروض تكون مكسورة، السوري ليه جاية مفتوحة او ليه جاية منصوبة؟ شكرا،
جزاكم الله خير. جزاك الله خير اخ محمد. نعم اخ احمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الخير، سلام لفضيلة الشيخ.
سيك بالعافية، تفضل.
الله يبارك فيك أخوي، بس سؤالين.
نعم.
السؤال الأول عن الحديث إنه شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم.
هل هذا الحديث صحيح أم حديث ضعيف؟ لأنه في بعض يعني شككون فيه.
نعم.
والسؤال الثاني اللي فضلت الشيخ إنه بعد إذا أنا كنت مسافر مثلا وجيت وصلت على ديار وصلت على بيتي في شيخ أنا كان قال لي إنك بتقصر لمدة 3 ساعات بعد ما توصل بيتك أو بعد ما توصل المكان اللي أنت بتقصر. يعني أنا ساكن في الشارقة، رحت أبو ظبي ورديت مرة ثانية الشارقة، عندي 3 ساعات أقصر فيها بعد ما وصلت البيت.
نعم.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله ردنا فضل الشيخ. نعم. بعد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
السلام يا فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي.
حياكم الله.
الله يبارك فيك شيخنا أستاذ الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ سؤالين يمكن طرحوا الأخ الأول والأخ الثاني. نسمع كثيرا يعني العقد شريعة المتعاقدين، يعني نحن أحيانا نلتزم بالعقد على أساس أن هذا العقد يعني شريعة المتعاقدين، والعقد عادة محدد، وأحيانا الطرف الآخر يتجاوز هذا هذه المدة يعني اللي ما هو مكتوب في العقد. فإذا أنا اتخذت أي إجراء هل يكون أنا علي ذنب أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شرعا كم مرة يجب على الإنسان المسلم أن يقرأ، بمعنى يختم القرآن الكريم؟ هل مرة؟ هل 3؟ أم 4؟ أنا شخصيا مثلا في السنة أختم القرآن الكريم بتدبر وبتأني بكثير يعني مرتان، مرة في شهر رمضان ومرة في يعني كل ليلة قبل ما أنام أقرأ عدد من آيات القرآن الكريم. هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث فضيلة الشيخ، حكم من يشك في أمر يعني ثبت بالواقع وبالعلم وبالأدلة، بعضهم قد لا يستوعب عقله ولكن هذا يوم يأتي ويشكك في أمور الدين أو أمور العقيدة أو شيء من هالقبيل، يمكن يضاعف الطرف الآخر مثلا أحاديث تكون صحيحة يقول أنها أحاديث غير صحيحة، أحاديث غير صحيحة يقول صحيحة، أو يشك مثلا في حادثة الإسراء، أو حتى هذه الأيام نلاحظ أن من يشك أن من لم يصعد على سطح القمر. فحكم الشرع فيما يشك في أمور الدين والعبادات. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله أردن فضل الشيخ. أبو أحمد فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، الله يحفظك بارك فيك.
حياك الله يا مرحبا.
شيخ عزيز عندي سؤالين الله يسلم. السؤال الأولاني بصور اليمين المنعقدة واليمين الغموس،
نعم،
الفرق بينهم. والسؤال الثاني عندي صديق يعمل ديكورات مثل تكرم هذا مال بارات ما بارات، هذا هل جايز هذا يعمل الديكورات؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله أرضى فضل الشيخ. نعم جيف الشيخ. سؤال الأخ محمد بالنسبة لل الآية القيا في جهنم كل كفار عنيد، فيقول جاءت جهنم منصوبة بالفتح مع أنها بعد حرف جر.
الحمد لله. أولا في قول الله تعالى القيا مع أن المخاطب بهذا واحد، هذه على طريقة العرب، ولذلك من المهم جدا أن يعرف الناس لغة العرب وطريقة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب وله عرف. بالنسبة لي فيه هذه متعلقة بألقية، هذه متعلقة بألقية، ألقية في جهنم كل كفار عنيد، ولذلك المتعلق هي ألقية. نعم.
جهنم يقول.
نعم. في متعلق بألقية.
نعم. أيضا سؤال الأخ أحمد يقول صحة حديث أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما.
لا، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن شارب الخمر لا تقبل له، أو مدمن الخمر لا تقبل له صلاة 40. والمعنى ليس القبول من حيث الصحة، لا، من حيث الأجر، يعني لا يقبل له ثواب صلاة 40 يوما، ما دام أنه مصر على شرب الخمر ومدمن على معاقرتها، ولا يجوز لشارب الخمر أن يترك الصلاة. فقد يفهم بعض الناس أنه ما دام أنه لا تقبل له لا يصلي، هذا غلط. فإذا ترك الصلاة وقع في مصيبة أعظم من شرب الخمر، وإنما المقصود أنه يجب عليه أن يصلي وأن يسقط الفرض، لكن بالنسبة للأجر يذهب عليه الأجر المترتب على ثواب هذه الصلوات.
أيضا فضل الشيخ، بالنسبة للمسافر، يقول سمعت أن المسافر إذا وصل لبيته أو منزله أو محل إقامته يجوز له القصر لمدة 3 ساعات.
الحمد لله، هذا كلام باطل، ليس له يعني ليس له رصيد من الصحة. ولذلك بمجرد أن يدخل الإنسان بلده قبل أن يدخل بيته، بمجرد أن يدخل عامر البلد انقطع الترخص برخص السفر، ولذلك يصبح مقيما. فإذا دخل أطراف بلده العامر من البنيان فأصبح مقيم في مثل هذه الحالة، لا يجوز له أن يترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو عايدة يسأل، يقول العقد شريعة المتعاقدين، فيقول فضل الشيخ نلتزم بالعقود لكن قد يحصل الخلل أو التجاوز من الآخرين، فيقول إذا اتخذنا في ذلك إجراء هل علينا أثم؟
الحمد لله، أولا يعني لابد أن يعلم كل مسلم بأن الوفاء بالعقود من صفات أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الإسلام. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال العلماء جميع العقود، عقود الزواج، عقود البيع والشراء، العقود العامة والخاصة، حتى ما بينك وبين ولي الأمر هذا يسمى عقد، ولا يجوز للإنسان أن يخل بهذا. وأيضا يقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فيجب على كل مسلم أن يلتزم شروط العقد وأن يفي به، ومخالفة ذلك يعد نفاق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، وجاء في لفظ وإذا خاصم فجر. وقضية أن يخل أحد الطرفين بشروط العقد فإن للعاقد الثاني أو لمن دخل في هذا العقد الحق الكامل في أن يطالب بحقه، فالله عز وجل أذن بذلك. ولذلك يقول سبحانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ويقول جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالتقاضي لمن مثلا حصل له خلل في العقد بينه وبين آخر، سواء على طريق العجز أو على طريق العمد، مثلا سواء على طريق النسيان أو الخطأ أو عدم العمد أو العمد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا في حال التقاضي. قال عليه الصلاة والسلام أنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واختصم جمع من الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة في قضايا، منها في الديون والقروض ومنها في مسائل أخرى. فيجوز للشخص أنه يتظلم عند القاضي أو عند ولي الأمر أو عند الجهات مثلا ذات الاختصاص، يقول هذا ظلمني، هذا أخل بالعقد، هذا مشروع ولله الحمد والمنة. وإذا أراد أن يعفو ويصفح فهذا أحب إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إلا أن يعتقد بأن هذا الشخص مخادع وعنده من المواربة وعنده من اللف والدوران كما يقولون ما يعني يخادع به الناس، فإن يظهر أن الأصل أنه لا يترك له المجال هكذا يبتز الناس أو مثلا يخل بالشروط ويقع في مثل هذه الأشياء، فيكون رفع الدعوة عليه أفضل وأولى من تركه والعفو عنه. هذا اشتهر عنه الخبث، واشتهر عنه يعني الضحك على الناس وابتزازهم والخيانة والغدر هذا لا يترك، هذا يجب أن الناس يتعاونون على درء شره ودفع مكره. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بعد يسأل عن أيضا كم مرة يجب على المسلم أن يختم القرآن في العام؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لختم القرآن سنة وليس بواجب، إلا أن يكون الإنسان لا يقرأ القرآن مطلقا، فإن بعض أهل العلم من أهل التحقيق عدوا هذا من الهجر، والله تعالى يقول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فإذا ترك الإنسان قراءة القرآن بالمطلق فإن هذا لا شك بأنه إثم عظيم وذنب كبير. أما أنه إذا كان يقرأ أحيانا فإنه لا يجب عليه أن يختم. وبالنسبة لسنية الختمة اختلف فيها بعض العلماء، فبعضهم ذهب إلى أنه لا تزيد على 40 يوما، يعني يختم في كل 40 يوم، في كل 40 يوم. ومن أهل العلم ذهب إلى أن يختم كل شهر، كل شهر. من أهل العلم ذهب إلى أن يختم كل أسبوع. عموما أحيانا من الناس من لديه الفراغ يختم كل أسبوع، فهذا بهذا الاعتبار هو أفضل له. ومن الناس من يكون لديه مشاغل وارتباطات والتزامات، لديه حقوق للآخرين، فلو ختم في كل شهر أو في كل 40 فهذا حسن.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. معنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح. الله يعافيك بارك فيك.
الدكتور الشيخ فرحان، شو أخبارك؟
حياك الله، لو سهل ومرحبا.
كيف الصحة إن شاء الله؟
طول عمرك، الله يبارك فيك.
الله يحفظك، ما قصر بيض الله وجهك، ودعينا ولوالدينا ووالديك أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نفك الجميع يا رب.
سؤالي يا سيدي الكريم، الصلاة بني آدم كيف تكون خاشعة لله سبحانه وتعالى كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم فيها الصلاة، صلاة طيبة، صلاة احنا نصلي وكذا بس ينا وسواس وينا فكر وينا نفكر في البيت ونفكر في الفلوس ونفكر في السيارات، اتصالنا بالله سبحانه وتعالى في الصلاة ضعيف جدا جدا كثير من الناس او النساء والرجال. السؤال الثاني يا طويل العمر، في ناس توفوا وعليهم ديون او ما خبروا ان اهاليهم وعيالهم عليهم ديون او مطلوبين لناس، كيف نبري ذمة والدينا من أي شيء كان؟ وجزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير بجرح. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حال مشايخ.
الله يحفظك أبو خالد تفضل.
عندي كم سؤال. السؤال الأول هو شيخي بخصوص أن يوم المأموم يوم يعيد تكبيرة الإحرام، هل يدخل مع الإحرام مع الإمام في تكبيرته ولا ينتظر عليه شوية وبعده بيكبر؟
نعم.
السؤال الثاني، ألاحظ بعض المصلين مثلا بعد الصلاة نظار المسجد، لما سوى واحد سواء يصلي النافلة أو غير ذلك يطالعني وأنا ظاهر من المسجد، يعني هو في صلاته يطالع الشخص، يطالع الناس السارين وراتين، يعني شو حكم السؤال هذا؟ صحيح غير صحيح؟ أنا استغرب من هالأشياء يعني.
إن شاء الله.
عرفت يا
واضح أبو خالد. جزاك الله خير أبو خالد، حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة للحكم، يقول من يشكك في أمر ثابت بالأدلة والنصوص الشرعية وبالعلم، ويقول فضل الشيخ البعض أيضا يعني بسبب تشكيكه في هذه الأمور يزعج الآخرين، يزعج المسلمين.
الحمد لله، أولا يجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره على نعمة الإسلام والإيمان، فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب، قل جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أرزاقكم وأخلاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. هذا أمر مهم جدا، ولذلك الإنسان حينما يسرح طرفه وينظر في هذا الكون وفي هذا العالم يجد عظيم نعمة الله عليه أن هداه للإيمان والإسلام. قل جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة لله وحده، فلولا الله ما اهتدينا. الأمر الثاني، دين الإسلام دين يدعو إلى الوسطية والاعتدال، ويدعو المسلم إلى أن يكون هادئا. ولذلك يقول جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والمعنى بأن هذا الدين العظيم جاء في من جملة ما جاء به تحقيق جملة من المقاصد والغايات، ومن جملة ذلك الثبات على الدين من حيث الوجود ومن حيث العدم، الحرص عليه، وكذلك الاجتماع، وحسم كل ما من شأنه أن يبلبل أفكار الناس أو يشتت ثقافات الناس أو يزرع الشك فيهم ويكدر اليقين. ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله فجمع الله به القلوب، يعني من حيث الإيمان بالله وأصول الإيمان، وجمع به الأبدان حتى كان أعداء الأمس أصبحوا إخوة في عملية امتن الله عز وجل بها في قوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأمر الآخر، لا بد أن نعلم بأن سنة الله الكونية القدرية أنه خلق الناس فمنهم مؤمن ومنهم كافر، هذه سنة الله عز وجل كما قال جل وعلا: فمنهم مؤمن ومنهم كافر، ولذلك الناس ما بين هذا وهذا. والواجب على المسلم أن لا يضيع في هذا العالم في تتبع الزلات أو الشبهات أو الأشياء التي تنعكس على عقيدته وإيمانه. لذلك يقول الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قل جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قل جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قل جل وعلا: قل إني على بينة من ربي، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. والآيات في هذا كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه رجل يسأله عن شرائع الإسلام وكذا، ماذا كان يقول؟ يقول: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنى هذا الإنسان بناء عقائدي، بناء إيماني، بناء أخلاقي، بناء فكري، بناء سلوكي. فأشرب الصحابة القرآن والسنة، فأصبح الواحد منهم قرآن يمشي على الأرض كما يعبرون عنهم، وثبتوا على هذا. ولذلك حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يحير العقول، فآمنوا واستسلموا لله ولرسوله لأنهم صدقوا الله وصدقوا نبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأحد أن يبلبل أفكار الناس، ولا أن يفرق جمعهم، ولا أن يزرع الشك فيهم، فإن هذا من طريقة المنافقين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عانى أشد ما عانى من المنافقين، لأنهم كانوا يقعدون للمسلمين بكل صراط ويبثون الشائعات ويشيعون الشبهات ويزرعون الشكوك، وعانى وقاس منهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك من صفات أهل الإيمان التؤدة والحلم والأنات والهدوء وتغليب المصالح العليا والمصالح الدينية والمصالح الدنيوية عند الناس، وتجنيب الناس كل ما من شأنهم أن يقودهم إلى الانسحاق وإلى التفرق والتشرذم وإلى التفكك، هذا كله مما رفضته الشريعة. كان الصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس فهما لهذه هذه المبادئ والقيم، القواعد التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يسمحون لأحد أبدا أنه يدخل فيبلبل أفكار الناس أو يشتت عقائد الناس، فكان يحسمون هذا. ولأجل هذا تفوت كثير من المصالح الفردية إذا كان هناك مصلحة عامة تعم مجموع الأمة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة كما هي القاعدة الشرعية.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أحمد يسأل الشيخ عن اليمين المنعقدة واليمين الغموس، يقول ما الفرق بينهما؟
الحمد لله، بالنسبة للأيمان ثلاثة، الأيمان ثلاثة، يمين اللغو ويمين الغموس واليمين المنعقدة. أما يمين اللغو فهي قول الرجل من دون قصد، لا والله وبل والله، والله لا تأكل والله لا تشرب مثلا، كما قالت عائشة هي قول الرجل لا والله وبل والله. قل الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولذلك يمين اللغو هذه لا كفارة فيها، لكن الواجب على المسلم أن يحفظ يمينه، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. اليمين الثانية اليمين الغموس، وهي أن يحلف الإنسان كاذبا على أمر لأجل أن يقتطع به حق امرئ مسلم، حق امرئ يحلف بالله العظيم أن هذا الشيء له حتى يأخذه. وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تكون سببا من أسباب دخوله النار والعياذ بالله، هذه سميت غموس، تغمس صاحبها في الإثم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها، وهي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وليس فيها كفارة إلا التوبة ورد الحقوق إلى أصحابه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين صبرا لقي الله وهو عليه غضبان. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الحلف كذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم. قال بعض الصحابة يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من أراك، يعني عود المسواك، هذه اليمين المغمسة، أو اليمين الفاجر التي فيها ظلم للناس، مثلا الشهادة بالزور والعياذ بالله في المحاكم، يقسم بالله العظيم أن فلان أخذ حق فلان، هو كذاب يعرف أنه كاذب، أو فلان كذا، أو اتهام البراء في أعراضهم، في سمعتهم، في مثلا أموالهم، في شيء من هذا القبيل. والنوع الثالث هي اليمين المنعقدة، وهذه التي فيها الكفارة. والمنعقدة هي اليمين التي يقصدها الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا، وهذه التي فيها الكفارة كما قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا باختصار، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا أبو أحمد يقول ما حكم من يعمل في الديكورات، ويقول يعني يعمل الديكورات لبارات والأماكن التي تباع فيها الخمور؟
الحمد لله، الأصل جواز الشغل في الديكورات وفي النجارة والأخشاب والحدادة وكل هذه الأشياء، فإن أصل النشاط مباح، لكن العمل في جهات محرمة فإن هذا مما لا يجوز، قد نص العلماء على هذا، على أنه لا يجوز للإنسان أن يعين على الحرام أو على المنكر، ومن ذلك الشغل بمثل هذه الطريقة لأنه مقصود. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه نعم. أيضا أبو جراح سأل عن الصلاة الشيخ، يقول كيف تكون الصلاة بخشوع؟
الحمد لله، الصلاة بخشوع تكون باستحضار نية الوقوف بين يدي الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الأمور التي تعين على الخشوع. كذلك إحسان الوضوء والاستعداد للصلاة ومحاولة يعني محاولة الإنسان السماع الجيد المبني على الإنصات لما يقرأ هو أو لما يقرأ الإمام، هذا خير معين على قضية الخشوع.
أيضا شخص الآن، كل شخص إذا توفي شخص وعليه ديون ولم يخبر أحدا بهذه الديون، كيف نبرئ ذمته؟
الحمد لله، لا بد حقيقة لكل شخص يعتقد بأن ميتهم لديه ديون ولديه معاملات ولديه من هذا القبيل أن يعلن ذلك بعد الوفاة مباشرة، يعلن من كان لديه حق لهذا الميت فليتقدم، هذا من أفضل الخطوات التي فيها تبرئة لذمة الميت.
ساك الله خير الشيخ، معنا هذه المكالمة أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي شيء أطول لي عمرك رضيت الشيخ.
تفضل تفضل.
يا طول العمر، بالنسبة للإذان، لما يرفع الإذان في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا وقولوا زي ما يقول، ها؟
نعم.
لك أنا محتار هنا، عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، في البعض من الناس أنا أسمعه يقول حي على الصلاة، والبعض يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فنبغى الصح من فضيلة الشيخ، الله يحفظكم
إن شاء الله.
حياكم الله.
جزاك الله خير أبو صالح. نعم. نجي فضيلة الشيخ، سؤال أبو خالد، بالنسبة للمأموم إذا دخل مع الإمام في الصلاة في تكبيرة الإحرام، إذا من بداية الصلاة فيقول الإمام يكبر لتكبيرة الإحرام، هل المأموم يكبر معه أو ينتظر يكبر بعده مباشرة؟
الحمد لله، بالنسبة لأحوال المأموم مع الإمام على المتابعة وليست على الموافقة ولا المسابقة، بمعنى أن المأموم لا يكبر إلا بعد تكبيرة الإمام، فإذا قال الإمام الله أكبر يقوم المأمون فيقول الله أكبر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الحديث والفاء هنا عند أهل العلم تفيد الترتيب والتعقيب، الترتيب والتعقيب يعني تأتي بعد الإمام، وأما مساواة الإمام فإذا ساوى الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته لأنه ما تابع الإمام، فهو نوى الانفراد، فهو نوى الإتمام لكن صلاته منفرد فتنقلب إلى نفل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. أبو خالد أيضا فضل الشيخ يقول بعد الصلاة وأنا أقول خارج من الصلاة أشاهد بعض الأشخاص يقول عندما يقضي ما عليه من الركعات فائته، أو البعض يقول أيضا يصلي النافلة فتجده يعني يلتفت أو ينظر يمينا وشمالا لمن للذاهب والخارج والداخل.
الحمد لله، أولا يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو سكون الأعضاء مع استحضار مع يعني تواطؤ القلب على ذلك، بحيث أن الإنسان يهتم بصلاته، وإن في الصلاة لشغلا، والمعنى أن الإنسان إذا دخل في الصلاة ينبغي له أن يتلفت هنا وهناك، فإن هذا يتنافى مع هذه العبادة الجليلة، ولذلك الالتفات إنما هي اختلاس يختلسه الشيطان من المصلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب على المصلي أن يتق الله، ولذلك قال العلماء من السنة أن يجعل المصلي بصره عند محل سجوده حتى ماذا؟ حتى لا ينظر. ومن جملة ما شرعت من جملة العلل والحكم التي شرعت لها السترة حتى الإنسان لا ينظر وإنما يجعل بصره عند محل سجوده.
جزاك الله خير الشيخ أبو صالح. يسأل يقول ماذا نقول عندما نسمع المؤذن في وهو يعني الشيخ في الأذان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟
الحمد لله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء في الحديث الآخر فإذا قال حي فإذا قال الله أكبر فقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقول أشهد أن لا إله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقول أشهد أن محمد رسول، فإذا قال حي على الصلاة فقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح فقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الحي علتين يحوقل بمعنى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في امرأة تهجر زوجها في المضجع وتذهب وتنام في غرفة أخرى من غير سبب شرعي؟
الحمد لله. يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأزواج أن يعيشوا بحياة مبنية على المعاشرة الحسنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الرجل بالمرأة خيرا وأوصى المرأة بالرجل خيرا، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من تضيع الحقوق بين الزوجين. ومن جملة الحقوق التي بين الزوجين هو تمنع المرأة عن زوجها بعدم إعطائه الحق في الفراش مع رغبته وطلبه، ولا شك بأن هذا كبير من كبائر الذنوب. والذي يدل على أنه كبير قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، واللعن هذا لا يأتي إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز للمرأة أن تعامل زوجها بمثل هذه الصورة إلا إذا كانت مريضة أو كانت مثلا تمر بالعذر الشرعي الشهري فلها ذلك، وعلى الزوج أن يراعي ظروفها. أما على حسب السؤال الذي وردنا بأنه ليس هناك سبب وليس هناك مبرر، فلا شك بأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك الواجب على الزوج الآن أن ينقذ زوجته مما هي واقعة فيه من لعنة الملائكة، وأن ينصحها وأن يعظها وأن يذكرها، وأيضا أن يسألها عن السبب. فقد يكون هناك سبب هو لا يعلم عنه فيستنطقها يقول ما هو السبب. مهم جدا أن الزوج يعني ينقذ زوجته مما هي فيه الآن مما هي واقعة فيه. نعم
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ما أفضل أن نقول عند سماع ذكر اسم الله عز وجل؟ فيقول هل نقول سبحان الله أو ألفاظ أخرى؟
الحمد لله. هو طبعا الواجب تعظيم الله وتقديسه وتمجيده، وإذا جاء ذكره يقال جل جلاله عز وجل أو لا إله إلا الله مثلا، والتسبيح هذا أيضا طيب، لكن مهم جدا النظر إلى سياق الكلام، لكن عموما هذا كله من تقديس الله.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل يقول هل جاء يوم القيامة على الأقوام السابقة كما ورد في القرآن؟ يقول أنواع العذاب، وذلك من حيث كلمة قوم، هل معناها الشعب كامل أم فئة معينة؟
الحمد لله. بالنسبة للعذاب الذي جاء للأمم السالفة يختلف، منهم من أخذه العذاب جملة استأصلهم الله عز وجل استئصالا كاملا، ومنهم من عذب بعضهم، ومنهم من عذبوا لكن أنقذ الله الأنبياء والمؤمنين كما في يعني قصة لوط مع قومه فنجاه الله عز وجل إلا امرأته كانت من الكافرين وفي الغابرين. والمعنى بأن هذا يختلف باختلاف يعني حال الناس في ذلك الوقت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66 8 8. يقول إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق هل يقول صلي تحية المسجد؟
الحمد لله، 10 دقائق الوقت طويل، فتحية المسجد تصلى في دقيقتين، ولذلك تصلي. نعم، إذا دخلت صلي، لأن هذه من ذوات الأسباب الصحيحة الراجح من قول أهل العلم جواز الاتيان بصلاة ذات سبب في وقت نهي والوقت متسع، يعني مثل ما بعد العصر إلى المغرب، مثل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
أيضا فالشيخ يقول إذا كان على الميت أيام من رمضان هل نقضي عنه؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف حال الميت. فإذا كان قد أفطر في رمضان ثم مرض ولم يتمكن من القضاء واتصل المرض بالموت فلا شيء عليه ولا عليكم. أما إذا كان عليه أيام من رمضان ووجد وقتا للقضاء ولم يقضي تساهل، فإن أولياءه يقضون عنه، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، ومن الأخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم الساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.